قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا خالد المعنى عن بيان بن بشر قال مسدد أبو بشر عن وبره بن عبد الرحمن عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلت للزبير رضي الله عنه: ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يحدث عنه أصحابه؟ فقال: أما والله لقد كان لي منه وجه ومنزلة، ولكني سمعته يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في بيان أنه إن أمره خطير وأنه عظيم، وذلك أن فيه إضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يقله، وتقويل له ما لم يقله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالكذب عليه شيء عظيم، والكذب في حد ذاته مذموم وخطير، ولكنه إذا كان على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فإن الأمر في ذلك يكون في غاية الخطورة وفي غاية الشدة. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي بعض الألفاظ أنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، يعني بدون كلمة متعمدا. وذلك أن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني يكون بالأخبار بخلاف الواقع، وقد يكون تعمدا وقد يكون خطأ. ولا شك أن التعمد أمره خطير، وبدون التعمد الإنسان يعني يكون معذور، ولكن الخطورة في كونه يتلقى عنه ذلك الشيء الذي أخطأ فيه ثم يتداول ثم يعمل به، فيكون الناس عملوا بخطأ حصل عن طريق ذلك الشخص، فمن هنا تكون الخطورة، ويكون الأمر يعني ليس بالأمر الهين حتى ولو كان مع الخطأ. وهذا هو الذي جعل الزبير رضي الله عنه يتوقع، لأنه لا يتعمد الكذب، وإنما الذي خشي أنه مع الإكثار أنه يحصل منه الخطأ فيتحمل عنه الخطأ ويتلقى منه ذلك الخطأ، حتى لو تدارته قد يذهب ناس بما حدث به ولا يعلمون بالتدارك، فيعملون بهذا الذي جاء عنه وهو خطأ منه. فمن هنا كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوقون من الإكثار من الرواية خشية أن يخطئوا. ومن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أكثر من الرواية كالسبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عن الجميع. فإن هؤلاء السبعة مكثرون من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أكثر منهم فحصل ذلك منه بناء على ضبطه وعلى اطمئنانه إلى ما يحدث به، وأيضا كون العمر أو أعمار الذين كثر منهم الحديث طالت، فكثر الأخذ عنهم وكثر التلقي عنهم، فصار لهم التميز على غيرهم في كثرة الرواية. والحاصل أن من الصحابة من كان يتوقع الإكثار من الحديث خشية أن يحصل منه الخطأ الذي هو غير مقصود، فيترتب على ذلك أن يأخذه غيره ويعمل به وهو خطأ. عيد الكلام عيد الحديث.
يقول عبد الله بن الزبير: قلت للزبير: ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه أصحابك؟
ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه أصحابه، يعني الذين عرف عنهم الإكثار، وإلا فمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان مقلا من الرواية. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتفاوتون في كثرة المكث مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلة ذلك، وفيهم الذي لم يلقه إلا مرة واحدة أو مرتين أو أكثر، فيتلقى منه حديثا أو حديثين. ولكن من الصحابة من يكون ملازما له فتكثر روايته، بل إن من الذين لازموه وهم معروفون بملازمته من قلت روايتهم. ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لازموه ولكن المدة التي حصلت الملازمة فيها قليلة، كانت المدة كانت قليلة ومع ذلك كانت الرواية كثيرة. فالحاصل أن ابن الزبير سأل أباه الزبير رضي الله عن الجميع: ما يمنعك أن تحدث كما كان يحدث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعضهم، أي الذين عرفوا بكثرة التحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم. قال: إن الذي عنده وجه ومنزلة، يعني إن الذي مكانة عنده، وهو من السابقين الأولين، وهو من العشر المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ابن عمته صفية بنت عبد المطلب، فهو قريبه. وكذلك أيضا زوجته أسماء أخت عائشة، وهما ابنة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فهناك قرابة وهناك صلة وثيقة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من جهة النسب ومن جهة المصاهرة. وإنما الذي منعه من ذلك هو الحديث الذي بلغه، وأنه خشي أن يحصل منه الخطأ في التبليغ عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا عمرو بن عون.
عمرو بن عون ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن خالد
وهو بن عبد الله الطحان الواسطي، ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال: حا وحدثنا مسدد.
قال: حا وحدثنا، وحا للتحول من إسناد إلى إسناد، ومسدد هو بن مترهد البصري، ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن خالد المعنى عن بيان بن بشر.
عن خالد المعنى يعني أن رواية الرواية في هاتين الطريقتين متفقة من حيث المعنى عن بيان بن بشر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال مسدد أبو بشر.
قال مسدد أبو بشر، يعني أن الشيخ الأول الذي هو عمرو بن عون، عمرو بن عون قال بيان بن بشر، وأما مسدد فقال أبو بشر، وهو بيان بن بشر أبو بشر، لأن كنيته وافقت اسم أبيه، كنيته وافقت اسم أبيه، فهو أبو بشر وأبوه بشر. وهذا يحصل في عدد كبير من الرواة، تجد كنية توافق اسم أبيه، ويقولون ويعتبرون هذا نوعا من أنواع علوم الحديث، نوعا من أنواع علوم الحديث، ويقولون هذا من الأمور المهمة أن تعرف، وفائدة ذلك أن لا يظن التفصيل بين كلمة ابن وأبي. فالذي يعرف أنه بيان ابن بشر لو جاء في الإسناد عن بيان أبي بشر، عن بيان أبي بشر، فالذي لا يعرف أن كنيتها أبو بشر يظن أن ابن تصحبت إلى أبي. والذي يعلم أنه بيان ابن بشر أبو بشر، فإذا جاء بيان ابن بشر فهو صحيح، وإن جاء بيان أبي بشر فهو صحيح. الحاصل أن أحد الطريقين إلى بيان ابن بشر، وهي الطريقة الأولى طريق عمرو بن عون قال بيان ابن بشر عندما ذكر هذا الراوي الذي هو في الطبقة الثالثة من شيوخ أبي داود. وأما مسدد الذي هو الشيخ الثاني فذكره بالكنية فقط، ولم يذكر اسمه ولا اسم أبيه.
عن وبرة بن عبد الرحمن.
عن وبرة بن عبد الرحمن وهو
ثقة أخرجه
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن عامر بن عبد الله بن الزبير.
عن عامر بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة الذين اشتهروا بهذا اللقب وهم من صغار الصحابة وهم عبد الله بن الزبير عبد الله بن عمر بن الخطاب عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب وهم صحابة أبناء صحابة وهم صحابة أبناء صحابة رضي الله تعالى عن الجميع. وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه هو أول مولود ولد بعد الهجرة لأنه ولد والناس في قبى قبل أن يصلوا إلى المدينة لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول ما وصلوا المدينة مكثوا في قبى وجلس فيه أياما وبنى المسجد مسجد قبى ثم انتقل من قبى إلى المدينة وكان ابن الزبير ولد في قبى أول ما وصلوا إلى المدينة وأول ما جاءوا مهاجرين ولد عبد الله بن الزبير فحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن
أبيه الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي الجليل أحد السابقين الأولين وأحد العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن جراح في الجنة. عشرة أشخاص خرجهم كل واحد مبتدا وخبر فلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة حتى خرج هؤلاء العشرة فلهذا اشتهروا بلقب العشرة لأنهم سردوا في حديث واحد. وقد جاءت الشهادة في الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشخاص آخرين في مناسبات مختلفة ولكن هؤلاء اشتهروا بهذا اللقب لأنهم جمعوا في حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
يقول الأخ لماذا استعمل أبو داود حاء التحويل ولم يعقد الشيخ الثاني على الأول مع أنه اشترك في الرواية عن خالد؟
إيش الإسناد؟
قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا خالد المعنى
لأن الفرق في حدثنا وأخبرنا لأن الرواية بين عمرو بن عون وبين خالد كانت بلفظ أخبرنا والرواية بين مسدد وخالد بلفظ حدثنا ومن أجل التفاوت والتغريق بين لفظ حدثنا وأخبرنا يعني عمل التحويل.
قول عبد الله قلت للزبير هل فيه دلالة على جواز منادات الأبي باسمه؟
هذا ما فيه منادات وإنما أخبر أني قلت للزبير كذا وكذا. ومعلوم أن منادات الوالد بالأبوة ويعني هذا هو الأدب وهو الذي ينبغي. ومعلوم أن الرواية قد تكون يعني جاءت بالمعنى وأنه يعني ليس الأمر أنه كان يعني بهذا اللفظ. ومعلوم أن الأدب مع الوالد أن يقال يا أبتي أو يا أبي ولا يخاطبه باسمه فيناديه باسمه يا فلان وإنما يخاطبه بالصلة التي تربط بينه وبينه وهي الأبوة فيقول يا أبتي يا أبي.
هل لفظ متعمدا محفوظة في حديث الزبير؟ معلق يقول
مشهور يعني المشهور قيل المشهور أنها هي موجودة فيه ولهذا الزبير رضي الله عنه ما كان الخوف من التعمد وإنما خوفه من الخطأ وليس من التعمد لأن لو كان قضية متعمدة كان يسلم لأن ما راح يتعمد ولكن الشيء الذي لا تؤمن السلام منه هو الخطأ الذي هو غير مقصود. فإذا يعني حال الزبير وشأن الزبير يدل على أن اللفظ الذي هو مناسب حال الزبير أن يكون بدون متعمدا، لأن كلمة متعمدا هذه يمكن الإنسان يتحرز منها ويمكن أنه يعني ما يتعمد الكذب، ولكن الذي لا يمكن التحرز منه هو أن يخطئ بسبب نسيان أو يعني عدم ضبط أو ما إلى ذلك فيكون خطأ غير مقصود.
قال رحمه الله تعالى: باب الكلام في كتاب الله بغير علم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إسحاق المقري الحضرمي قال حدثنا سهيل بن مهران أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران عن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ.
ثم رجع أبو داود هذه الترجمة: باب
الكلام في كتاب الله عز وجل في كتاب الله بغير علم.
باب الكلام أو باب القول.
باب الكلام.
باب الكلام في كتاب الله عز وجل بغير علم، يعني كونه يتكلم في معانيه بغير علم، يعني برأيه دون أن يكون راجعا في ذلك إلى كلام الصحابة وكلام التابعين وكلام أئمة اللغة ومعاني ذلك المعاني من حيث اللغة ومن حيث العربية. فإن الإنسان إذا تكلم برأيه دون أن يكون بانيا تكلمه على أساس من معرفة تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالحديث وبأقوال الصحابة والتابعين وبمعرفة اللغة ويعني مقاصد الكلام والعربية وما إلى ذلك، فإن كونه يتكلم برأيه دون أن يكون راجعا في ذلك إلى كلام أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم فإنه يكون بذلك متكلما برأيه ويكون آثما حتى ولو أصاب يكون مخطئا، لأن إصابته مع عدم العلم بمثابة الرمية من غير رامي. الإنسان الذي يطلق الرمية فتصيد صيدا غير مقصود فإن هذه يقالها رمية من غير رامي. ويشبه هذا ما سبق أن مر في أول كتاب القضاء أن القضاة ثلاثة وفيهم وأن واحد في الجنة واثنان في النار وأحد الاثنين الرجل الذي قضى بجهل، الذي قضى بجهل يعني قضاء بجهل ليس بعلم، فإنه يكون آثما ولو أصاب لأن إصابته للحق جاءت اتفاقا ولم تكن قصدا وإنما جاءت اتفاقا على حد قول القائل رمية من غير ران. حديث جندب.
نعم.
أورد أبو داود حديث جندب أن الإنسان قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فأخطأ، يعني أنه حتى ولو أصاب فإنه يعتبر مخطئا، وإذا كان مخطئا يعني فالأمر أشد وأعظم، يعني لأنه إذا أصاب الأمر أخف ولكنه آثم لأنه بنى ذلك لأن هذه الإصابة جاءت اتفاقا، وإن كان خطأ فالأمر أخطر والأمر أشد. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى.
عبد الله بن محمد بن يحيى هو
ثقة أخرج أبو داود النسائي.
ثقة أخرج أبو داود النسائي.
عن يعقوب بن إسحاق المقري الحضرمي.
عن يعقوب بن إسحاق المقري الحضرمي وهو
صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه.
صدوق أخرج له
مسلم وأبو داود.
مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه.
عن سهيل بن مهران.
عن سهيل بن مهران وهو مقبول وضعيف.
ضعيف.
وهو ضعيف أخرج له
أصحاب السنن.
أخرجه أصحاب السنن.
عن أبي عمرو أبي عمران.
عن أبي عمران الجوني وهو
عبد الملك بن حبيب ثقة أخرجه
أصحاب. عبد الملك بن حبيب ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن
جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه صحابي أخرجه أصحاب الستة، والحديث في إسناده ذلك الرجل الضعيف وهو غير صحيح ولكن معناه صحيح، لأن الكلام بغير علم الله عز وجل حذر منه وقال: وانشكوا الله ما لم يزل سبحانه وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالكلام في كلام في تفسير كلام الله يعني على غير هدى وعلى غير بينة هو كلام بغير علم وهو مذموم.
هنا قال صهيل بن مهران أخو حزم القطعي.
نعم هو يعني هو ابن أبي حزم وأخو حزم, لأن أحيانا يقال ابن أبي حزم لأن كنية أبيه أبو حزم وحزم أخوه, فأحيانا يقال ابن أبي حزم وأحيانا يقال أخو حزم, يعني فكان حزم هذا المشهور وكان أبوه يذكر مكنا به وأخوه يذكر منسوبا إلى أخوته, فكلمة أخو حزم وابن أبي حزم كلها بمعنى واحد, لأن حزم هو الأخ الذي يكنى به أبوه, فينقيل أبوه ابن فينقيل يعني أبوه أبو حزم وقيل لهذا أخو حزم الذي هو أخوه.
يقول السائل في بعض الامتحانات يسأل الطلاب عن تفسير آية فبعض الطلاب يجيب برأيه لأجل الحصول على الدرجة, فمن حكم؟
لا يجوز, لا يجوز الكلام إلا بعلم, إذا لم يكن هناك علم يثبت.
وهل في هذا دليل على عدم الأخذ بالتفاسير التي عنيت في التفسير بالرأي كتفسير الرازي والبيضاوي؟
والله لا شك أن هذا يفيد أن الكتب التي بنيت على الرأي أنه يعني يستغنى بها عن الكتب التي كتبت بالأثر أو بناء على الأثر أو أنها يعني وإن لم تذكر الآثار وتعزى إلى أصحابها ولكن الكلام خلاصته هو ما جاء في الآثار لا بأس بذلك. المحذور هو أن يقول أن يتكلم الإنسان من عند نفسه وهو يعني ليس عنده العلم الذي يمكنه من الكلام.
وما حكم الذي يحاول تفسير آية عند عالم فيصحح له الخطأ؟
والله الذي ينبغي أنه إذا كان أنه يحاول تفسير ويرجع إلى كلامه العلم ويعني يأتي بكلام العلم أو أنه يرجع إلى كلام العلم ويأتي به ويعرف يعني ما يكتبه عليه لا بأس بذلك. أما أن يكون يعني ما يرجع إلى كلام العلم ثم يتكلم من عنده وهو ليس عنده قدرة فهذا خطأ.
يعني مثل هذا يقول قد يطرح سؤال على مجموعة من الشباب فكل يجيب برأيه ثم بعد ذلك يفتيهم ويفتيه له المدرس.
ما يطرح أن كل واحد يقول برأيه في شيء ليس له أساس أبدا, الإنسان الذي ما عنده علم يفكر.
هذا يقول يا شيخ إن أغلب الآيات معناها واضح لأننا عرف ونعرف ما نقرأ, نعم في ذلك إذن؟
لا ما في شيء, الشيء واضح يعني الواضح ما يحتاج إلى تفسير ولا يحتاج إلى بيان, وكما قال ابن عباس التفسير على 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 أوجه متعددة, كلام يعني منها كلام تعرفه العرب بلغاتها يعني أي إنسان يفهم معناه لأنه يسوي به الناس, وشيء ما يعرفه إلا الراسخون في العلم, أقول شيء لا يعرفه إلا الراسخون في العلم.
قال رحمه الله تعالى باب تكرير الحديث. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال
أخبرنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا, هذا كلام مفهوم كل يعرف الذين آمنوا الصالحات يكونوا في الجنة, لكن مثل الآيات التي فيها خفاء أو فيها مثل الآيات التي مرت فينا قريبا اللي هو شهادة ويلكم إذا حضر أحدكم الموت حين وفية الزمان إذا واحد منكم أو آخران من غيركم أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت, التي قال بعض العلم هذه من يعني من من من, من أخفى ما في القرآن من حيث الحكم ومن حيث المعنى ومن حيث الإعراب ومن حيث يعني السياق, يعني فيها خفاء.